أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة السادسة التي أفتى فيها الماتن وعلى الله مقامه الشريف، بأنه لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم فيه الاضطرار إلى الإفطار. والذي لم يفرق فيه الماتن بين الإكراه والإلجاء، ما استدعى من بعض المحققين كصاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف التنبيه على الفرق بينهما. إذ الاضطرار إلى ارتكاب المفطر اختيارا في حال الاضطرار أو اختيارا في حال الإكراه، والمقصود من الاختيار هنا ما يعم ما يقابل طيب النفس كما لا يخفى، اضطرار إلى ارتكاب المفطر. أما الاضطرار إلى أن يلجئني أحد على ابتلاع شيء من دون فعل اختياري مني، كنت بمثابة الآلة المفعول به كما يعبر في المستمسك وليس فاعلا، فإنه في حد نفسه ليس مفطر. فالعلم بأنه سيتعرض لهكذا موقف لا يضر بالصوم، لأنه في حد نفسه ليس مفطرا، فهو نظير من علم أنه إذا نام يحتلم. الاحتلام ليس مفطرا كما لا يخفى. جي، هذا ما ذكره في المستمسك. ومن هنا صرنا بصدد التفكير فيما أفتى به الماتن والوجه في ذلك. لا يخفى أن هناك قاعدة تفيد أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. لا إشكال ولا ريب في أنه ينافي الاختيار على مستوى الحكم التكليفي في الواقعة، وإذا عوقب يعاقب على المقدمة التي أوقع نفسه اختيارا من خلالها في هذا المرفوض. لكن على المستوى الحكم الوضعي الأمر يخضع لاستقراء واستظهار الأدلة. فلماذا أفتى الماتن بهذا مع أنه أفتى هناك بأن الإيجار لا يوجب الإفطار؟ لا إشكال ولا ريب في أن الظاهر أن الوجه في ذلك هو أن هذا الإنسان كان يستطيع أن يتجنب دخول هذه المادة المفطرة إلى بدنه، وهو حيث إنه أوقع نفسه عن علم وعمد مسبق فيما يقتضي دخولها، فإنه يصدق أنه مختار ولو في سلسلة العلل والمقدمات فيما حصل له من دخول المفطر إلى بدنه. لكن هذا الكلام إنما يصح إذا كان هنالك في الأدلة ما يدل على أن كل دخول للمفطر إذا انتهى إلى الاختيار يكون مفطرا، وهذا ما يستدعي قراءة الأدلة من جديد. لا إشكال ولا ريب أن مثل الأدلة التي دلت على أن الأكل والشرب مفطرة الظاهر في الفعل الاختياري المباشر الآخر أجزاء العلة مما لا يمكننا الاستدلال بها في المقام، لكن الإنصاف أن هنالك أدلة عمدة في باب المفطرات وأساسية ومركزية، هكذا تعامل معها الفقهاء وهكذا هي. تفيد من خلال تعبيراتها ما يعم محل الكلام. وعمدتها صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، على النقل المختلف إذا جعلنا الأكل والشرب واحد أو اثنان، والنساء والارتماس. إذ لا إشكال ولا ريب في أن هذه الرواية، وإن قلنا إنها كناية عن ارتكاب المفطر لكن دلالتها أعم، فإن من عرض نفسه لدخول الطعام إيجارا إلجاء أو الشراب كذلك، أو حتى في النساء بناء على إمكان الانتشار وما يحصل، إذا ألجئ ووضعت امرأة في الموضع المعهود، فلا إشكال ولا ريب في أن من كان على علم بذلك لا يصدق أنه مجتنب، لأنه كان يمكنه أن يتجنب هذا الطعام وهذا الشراب وهذه المرأة من أن يلجأ للفعل المعين أو الارتماس أيضا. وعلى هذا الأساس فكما لا ينافي ذلك عقابا لا ينافيه، لا، على مستوى الحكم الوضعي، ويصح قولكم لا ينافيه خطابا، لأن الخطاب بالاجتناب يشمل من كان سد باب العدم بيده فلم يسده. ولو لم يكن هو العلة الفاعلية في البقاء، وهذا الأمر صحيح، والظاهر أنه هو مبنى ما أفتى به السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف. وبهذا يظهر الفرق بين محل الكلام وما قايسه به السيد الحكيم في المستمسك، ممن إذا ناما علم أنه يحتلم، إذ الاحتلام في حد نفسه ليس من المفطرات. نعم، لو كان إذا نام يعلم أن امرأتان وهو نائمون تفعل كذا وكذا أيضا لا يضر، لأن مفطرية النساء. نعم، لو كان يعلم أن عضوه ينتشر في حال النوم، بعض الناس نومهم بشكل خاص مثلا، وأن امرأة ستفعل كذا، امرأته غير ملتزمة دينيا مثلا، ولطالما فعلت معه ذلك مثلا لنفترض، فهو يعلم، فعليه أن يتوقف وأن لا يذهب برجليه إلى هذا الفعل كما لا يخفى. نعم، الاحتلام لم يدل دليل على لزوم اجتنابه، والإنسان يبتلى بهذا كثيرا خصوصا في مرحلة المراهقة وأوائل الشباب إذا كان عازبا. بعض الناس كما سمعنا ورأينا في بعض أصدقائنا في سن الشباب أو أوائل الشباب يقول كلما نمت احتلمت. يوجد أناس عندهم هذا النحو من الشبق مثلا أو طغيان الشهوة. المهم في هذا المجال يظهر الفرق في المقايسة بين محل الكلام وما قويس به، وهذا المطلب قد تنبه له بحق السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في المستند، فشيد فتوى الماتن ودفع ما استشكل به سيد المستمسك رضوان الله عليه. لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار، يعني الفعل الاختياري، ولو لا عن طيب نفس بإكراه أو إيجار في حلقه، يعني إلجاء أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو بنحو الإيجار، لأنه لا يصدق عليه أنه اجتنبه، والعبرة بالاجتناب في الرواية الأصلية الحاصرة، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك، فإنه كالقصد إلى الإفطار. هذا يرتبط بمسألة سابقة مرت معنا وهو قصد القاطع، فإن هذا الإنسان الذي يقدم على شيء من هذا القبيل يصدق أنه قصد ارتكاب ما يفطره ولو لم يكن حين الارتكاب يريد الارتكاب، لكنه يعلم بأن إرادته حين ذلك سوف تسلب إما بالإكراه أو إلى حد الإلجاء. فإن مثل هذا الإنسان بنفس قصده الذهاب إلى ذلك المكان يكون قاصدا للارتكاب أو يكون قاصدا لما يرتكب فيه في مثال الإيجار، وهذا واضح. المسألة السابعة، إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، هذه من مصاديق مسألة من ارتكب المفطر ناسيا أنه صائم، وهذا واضح ولم تسق المسألة لأجل هذا فقد تقدم. وإن تذكر في الأثناء، إذ تقدم شرطية العمد في ارتكاب المفطر حتى يكون مفطرا، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج. هو في حال الجماع مثلا وتذكر أنه صائم وجب عليه الإخراج، هذا متى؟ إذا كان الصوم واجبا، وإذا كان واجبا معينا رمضان كان أو غيره. أما إذا كان أو كان واجبا غير معين تعين بعد الزوال، وهو القضاء، بناء على المشهور والمعروف من أن القضاء لا يجوز إبطاله بعد الزوال. أما في بقية أقسام الصوم فلا إشكال ولا غير في أنه لا يجب. نعم، إذا أراد أن يحافظ على صومه عليه أن يفعل ذلك، وجب الإخراج وإلا وجب عليه القضاء والكفارة. طارة نريد أن نتمسك بحرفية النص الوارد في جملة من الروايات، من جامع في شهر رمضان فكذا، الظاهر في أنه أنشأ الجماع، فهي لا تشمل محل الكلام حرفيا باعتبار أنه عندما جامع كان ناسيا كمن لم يجامع. وأخرى نريد أن ننظر إلى مناسبات الحكم والموضوع، لا إشكال ولا ريب في أن الجماع استدامتان لا يفرق العرب بينه وبين الجماع إن شاء. العلاقة مع النساء هي المفطر، ومن الآن فصاعدا يصدق العمد، هذه مثل روايات الزنا، من أولج في امرأة حرام عليه فكذا، بيقول لك أنا ما أولج، أولجت وأنا أعتقد أنها زوجتي، اكتشفت بعد ما أولجت، يعني الله يصدق عليه أنه زاني في الفترة البقائية. طيب، هذا أولا. ثانيا، الرواية التي تقول اجتنب لا يضر الصائم ما اجتنب، يعني أنه بمجرد أن يتنبه عليه أن يجتنب النساء، فلا يصدق على هذا أنه اجتنب النساء بعد أن انتبه إذا بقي مولجا. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أنه في الفترة البقائية يعد مرتكب للمفطر عمدا، فيصدق حينئذ عليه أنه قد أبطل صومه، فعليه القضاء وعليه الكفارة، كما سيأتي في أن الجماع متعمدا فيه كفارة بلا إشكال ولا ريب. هذه المسألة لا تستأهل أكثر من هذا بحثا، وبهذا يكتمل الفصل الذي له علاقة باعتبار العمد والاختيار في الإفطار. فصل جديد، فيما يجوز ارتكابه للصائم. فيما يجوز ارتكابه للصائم، يعني بده حكي هذا، نحن نعلم أن كل شيء لم تثبت مفطريته يجوز ارتكابه للصائم، ما في شيء خاص يجوز بعنوان أنه صائم، هو يجوز لولا الصوم ويبقى جائزا في حال الصوم ما لم يثبت أنه حرام تعبدا أو أنه مفطر، يعني في إحدى حالتين، لأن نتصور الحرمة الظرفية من دون مفطرية، ونتصور الحرمة من باب المفطرية، كل ما لم يثبت أنه من أحد هذين فيجوز سواء على كراهة أو بدون كراهة، هذا بحث آخر. لكن المقصود من عقد هذا الفاصل هو أنه وجدت كمية من الروايات الشريفة دالة، وفي بعضها يوجد نوع من التنافي البدوي، دالة على أي شيء؟
دل على أن الصائم يمكنه أن يمص الخاتم، يمكنه أن يذوق الطعام، يمكنه أن يتنقع في الماء، يمكنه أن يبل ثوبا ويضعه على جسده أو يبل الثوب الذي يلبسه على جسده. هالنمط من الروايات استدعى من الفقهاء عقد فاصل خاص لها، لأنها كانت مورد السؤال والجواب بالنسبة للأئمة عليهم السلام. ولا يمنع الإنسان التأمل الابتدائي أن يكون بعض هذه من المحرمات وإن لم تكن مفطرة. مثلا من هنا عقد هذا الفصل لتعداد هذه الأمور التي وردت في الروايات، وإلا فإن الأمور التي يمكن أن تتصور في المقام هي أكثر من هذا الذي سيذكر في هذا الفصل، مما لا يكون مشمولا للمفطرات ولم يدل دليل على حرمته من غير جهة المفطرين. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: لا بأس للصائم بمس الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي، يعني ولا بأس سواء رجل أو امرأة مو مشكلة، ولا بزق الطائر يعني بأن يضع في فمه شيء ويزقه للطائر، ولا بذوق المرق، طبعا المقصود من الذوق أن لا يبتلع، الابتلاع مفطر، ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق. جيد. ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد، هذا شأنه شأن أي شيء آخر دخل من دون قصد مثل الذباب الذي يدخل أو غيره، وما في فرق بين كونه أدخله إلى فضاء الفم باختياره ودخل إلى ما بعده وكونه دخل إلى فضاء الفم لا باختياره كالذباب. ولا علم بأنه يتعدى قهرا، يعني لا هو قصد إنزاله إلى الحلق، ولا عندما أدخله كان عالم هو أنه كثير النسيان فبينسى وبيبتلعه لأنه عادته كل ما شيء بيشوفه بحلقه بيبتلعه لا شعوريا، لا هو يعلم بذلك، ولا يعلم بأنه سيغلبه لأنه ملأ فمه من هذا الشيء مثلا. طبعا بالنسبة للفص الخاتم والحصى أنا قلت أصلا حتى لو دخلت ليست مفطرة، أحسنت بناء على ما استظهرناه بحسب مناسبات الحكم الموضوع، ليس كل ما يدخل قطعة المعدن مثلا ما لا يتحلل منه شيء في الجهاز الهضمي. أما مع العلم بذلك، مع العلم بشو؟ بأنه يتعدى قهرا أو أنه كثير النسيان ينسى فيبتلع، من الأول فيدخل في الإفطار العمدي في الذي تقدم قبل قليل كالذي ذهب إلى مكان يعلم أنه يكره فيه على كذا وكذا، هنا يضطر لكذا. جيد. وكذا لا بأس بمضغ العلك، طبعا العلك المقصود مش علك أيامنا هذا اللي فيه سكر وفيه مواد إضافية، المقصود من العلك العلك العربي القديم، هذا العلك اللي بسموه الشامي في بلادنا اللي هو ما عادة لا ينقص ولا ينفصل منه شيء. وحتى هذا العلك الذي عندنا افرض واحد علكه في زمن الصحر فتحلل منه السكر بقي ما لا يتحلل منه شيء، شيء يذكر يعني إسا شيء بالمجهر، هذا مو عبرة، شيء المتعارف. ولا ببلع ريقه، لا بأس ببلع الريق، ببلع الريق لازم من البداية لأن هو أكثر الأمور ابتلاء. بعده، بعده يعني بعد مش نفس الريق، بعده بعد العلك وإن وجد له طعما، هذا العلك العربي الشامي بيكون له طعم معين في الفم، الطعم وحده ليس أكلا ولا شربا، ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة، يعني لأجل أن الريق يجاور العلك، فيه نكهات معينة عادة في بعض الأشياء، يعني افترض أن علك بنكهة الكينة، الكينة نكهته قوية، أو بنكهة الكافور، أو بنكهة النعناع، ها النكهات تبقى، بس هذه لا يصدق عليها النكهات أنها أكل وشرب. ولذلك إذا الإنسان بيمص شيء بتطلع منه نكهة في الفم تنكه الفم حتى لا مشكلة فيها، ما لم ينفصل منها أجزاء تدخل إلى الحلق. هذا المقدار لا توجد فيه مشكلة كما لا يخفى. جيد. وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد أيضا لا بأس به، إلى آخر الفصل. ماشي، هذه ورد فيها روايات أكثرها ما فيها تنافي وتعارض، نمضي عليها بشكل سريع. مثلا بالنسبة للخاتم اللي ورد في بداية الفصل في الباب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وردت روايات تدل على ذلك، ذكر منها ثلاثة هنا صاحب الوسائل في الباب 40، والرواية الأولى منها واضحة الصحة وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم، لأن لا يصدق عليه لا أكل ولا شرب. إلى ما هنالك من روايات تؤيد هذا المعنى. نعم، ورد في الرواية الثانية يقول عليه السلام، وهي أيضا معتبرة السنان، الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، أما النواة فلا. طب هل خصوصية للنواة أم لأن النواة ينفصل منها أجزاء؟ الظاهر باعتبار انفصال الأجزاء، وإلا إذا نواة صلبة غسلها بالماء بحيث ما بينفصل منها شيء ويمصها، لا يتحلل منها شيء، لا تصغر لا تنقص، مو مثل حبة السكر ها أو النبات، يعني اللي بيسموه في بلادنا سكر فضة، ليس مثل ذلك. فالعبرة مش تعبد إنه النواة لا تجوز، العبرة بأن يكون ينفصل من النواة أجزاء تدخل إلى الجوف، هذا العبرة. جيد. وعلى هذا تحمل الرواية الثالثة من الباب. طيب، قال أو الحصى، واضح. ولا بمضغ الطعام للصبي. الباب 38، باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير والفرخ من غير ابتلاع، بحيث تضع في فمك الشيء تلوكه ثم تعطيه للطفل بحيث ما تبتلع من أجزائه الشيء، تمضغه. صحيحة الحلبي الرواية الأولى من الباب 38 في حديث أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه، قال لا بأس به، والطير إن كان لها أيضا كذلك لا بأس به. طب إن لم يكن لها ماذا؟ يعني مفطر؟ لا، واضح أنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع ليس مفطر، لكن الإنسان إذا إله شيء هو لازم يطعمه، لكن إذا لغيره ليش يتصدى ويعرض نفسه وقد يبتلع أجزاء قد إلى آخره. طيب إذن بهذا نعرف أن المرأة أيضا ما إلى خصوصية. افترض أن أب هو الذي يربي ولده، أو شخص هو يربي ولدا لغيره، هو مربي أولاد ويفعل شيئا من هذا القبيل، لا إشكال ولا ريب في أنه عرفا تلغى الخصوصية حينئذ. ولذلك في الرواية الثانية من الباب موثقة مسعدة بن صدقة بناء على ما هو الصحيح عندنا من وثقته، قال إن فاطمة عن أبي عبد الله عليه السلام إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين وهي صائمة في شهر رمضان بشرط عدم الابتلاع، هذا واضح. جيد. زق الطير أيضا وارد، وهو أقل من المضغ أصلا للزق كما لا يكفى، من قبيل الرواية الأولى من الباب 37، بالنسبة للمرأة واضح أيضا أن مضغها للطعام وهي تطبخ لتذوقه أيضا لا بأس به، لا إشكال فيه باعتبار أن المفطر هو الدخول إلى الحلق، يعني الدخول إلى الجو. هذا إذا لم نشكك بأن مجرد دخول إلى الحلق مفطر باعتبار لم يدخل بعده إلى الجهاز الهضم، لكن عادة دخل الحلق نزل في لحظات. مثلا سئل عليه السلام في الرواية الأولى من الباب 37 صحيحة الحلبي عن المرأة الصائمة تطبخ القدرة فتذوق المرق تنظر إليه، تذوق المرق تنظر إليه. شو يعني تنظر إليه؟ تنظر يعني تباوعه تشوفه بالبصر؟ لا، المقصود من النظر إليه يعني تراعيه، يعني تريد أن تتحقق من أن ملحه كثير قليل، صار شهيا إلى آخره، يعني صار ناضجا جيد. هذا المقصود تنظر إليه، مش تنظر إليه بالبصر.
هل أوفق تعبر تنظر فيه مثلا؟
أي ما مشكلة. فقال لا بأس به. السائل هك عم بيقول قال لا بأس به. ولها سند آخر، الرواية صحيح أيضا، والروايات في هذا المجال متعددة. لكن تعارض هذه الرواية رواية أخرى يرويها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج، أيضا معتبرة صحيحة الرواية، لأن علي بن النعمان وسعيد الأعرج كلاهما إمام الثقة. قال سألت أبا عبد الله عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال لا. الشيخ الطوسي في التهذيب حمل هذه الرواية على عدم الحاجة إلى الذوق، النهي في حال عدم الحاجة والأمر أو التجويز في حال الحاجة. وأنت خبير بأن هذا الجمع جمع تبرع مقتضى الصناعة، ذاك صريح في الجواز، هذا ظاهر في النهي. الجمع بين الظهور والنص يكون بحمل الظاهر على النص، فيكون على كراهة بلا إشكال ولا ريب، يذوق على كراهة، هذا مقتضى الصناعة يعني. وعلى هذا حمل جماعة منهم صاحب الوسائل وغيره من الفقهاء كما لا يخفى. أما بالنسبة للزق، بعدني ما قرأت ولا رواية بالنسبة لزق الفرخ. مثلا الرواية الثالثة من الباب 37 وهي الموثقة التي لا تقصر عن الصحيحة، محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام، كلهم أجلاء باعتبار أن حماد مخالف في المذهب وإلا من أصحاب الإجماع هو من أعاظم الرواة. قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه، قال نعم، ويذوق المرق ويزق الفخ. جيد، والروايات أخرى في هذا المجال بلا إشكال ولا ريب، ولا خصوصية المرأة بطبيعة الحال في أن تذوق. الرجل إذا كان هو الطباخ أيضا يستطيع أن يذوق، بل وردت بعض الروايات في الرجل مثل الرواية الرابعة من الباب مثلا وهي الموثقة التي لا تخسر عن الصحيحة بعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر، حتى لو كان عم يطبخ يريد أن يعرف طعام شهي أو مو شهي اللي رح يفطر عليه بعد قليل، ها مثلا اشتم رائحته على رأس لساني ولكن لم يبتلع شيء. نعم، ورد في بعض الروايات النهي وهو محمول على التنزه، كما ورد في الحديث الخامس مثلا الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر من كتاب المسائل المعروف التي سألها علي بن جعفر للإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، قال سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه، طعمها ما دخل منه شيء لكن الريق متصل، قال لا يفعل، قلت فإن فعل فما عليك؟ قال لا شيء ولا يعود. واضح أنه تنزهي كما لا يخفى، طبعا لأنه مظنة أن يجد طعمه. روايات أخرى، تطويل في الروايات مدام ما في بحث صناعي لا ينبغي كما لا يخفى. أما بالنسبة للاستنقاع في الماء فهذه رواية مضت معنا في الباب الثالث على ما ببالي من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث أي حديث اللي بتحدث عن استنقاع ضيعناها للرواية. جيد. الباب الثالث الحديث السادس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير وهو ثقة بالأشكال مرت معنا نعم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وسنده إلى حنان بن سدير معتبر. حنان بن سدير صحيح واقفي هو لكنه ثقة بالأشكال والبعض ضعفها بالواقف ونحن لا نرى التضعيف بالمذاهب نرى التضعيف بالكذب والصدق. أنه سأل أبا عبد الله عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبولها ومر التعليق عليها هناك وأنه ليس المقصود من المفطرية فإن هذا أمر شائع البلوى به كما قيل ولو كان من المفطرات لكان من الواضحات فإن كثير من الناس يستحمون وكان الاستحمام في الزمن السابق كثير منهم في الاستنقاع كما لا يخفى وفي البلاد الحارة كثير ما يستنقعون في الماء أثناء الصوم فهذا من الأحكام التي لو كانت لبانت ولم نجد أحد يفتي بالمفطرية فيما نعلم يعني وإن كان ربما نسب إلى بعض فقهائنا كأبي الصلاح ربما و حيث أفتى بوجوب القضاء على المرأة المستنقعة وابن البراج حيث أفتى بالقضاء والكفارة لكنهما شاذان في مقابل مسلم الطائفة تقريبا وكأنهما عملا بظاهر هذه الرواية لكننا لو سلمنا فهذا ظاهر في الحرمة في أحسن الحالات لا في المفطرية وليس كل ظاهر في الحرمة يفيد المفطرية مضافة لأن المفطرات مش أمور قابلة للزيادة والنقصان هي من الواضحات لابتلاء جميع البشر من المؤمنين والمسلمين بالصيام ولو كان هذا من المفطرات فهو لا يكاد يخفى يعني بعبارة أخرى نقول ما معقول يكون في شيء مفطر ويخفى في العادة لشدة الابتلاء خصوصا في مثل الاستنقاع إذا شيء شغلة لا يبتلى بها إلا نادرا مثل كذب على الله ورسوله مثلا هذا بحث آخر هذه مسألة. المسألة الثانية حاول السيد الخوئي أن ينكب عن هذا الموضوع بمسألة التعليل قال لأنها تحمل الماء في قبولها إذن مو نفس الاستنقاع هو الذي يفطر فلو أن امرأة سدت ذاك الموضع بما لا يوصل الماء إلى الداخل أو حشته بشيء يمنع من امتصاص الماء فهل تدل الرواية عن أن مطلق الاستنقاع للمرأة مفطر؟ لا أبدا قطعا ليس الأمر على هذا المنوال ثم إن حمل الماء بالقبول هل هو من المفطرات أساسا؟ لا إشكال وراء أنه ليس من المفطرات نعم قد يكون هذا نوع من التنكيب عن دخول الماء ارتجاعا إلى الداخل بطرف بعض الأجهزة الداخلية في الجسد إذا حملت كمية من الماء في ذلك الموضع كما لو نامت معكوسة بعد أن استنقعت وكان هناك ماء فارتجع إلى داخل الرحم أو إلى بعض المجاري على كل حال لكن ما لم يعلم شيء من هذا لا يوجب المفطرية بلا إشكال ولا ريب بيبقى قصة مضغ العلك لا إشكال ولا ريب بأنه مضغ العلك على القاعدة أيضا نعم وصلنا إلى نقطة مهمة لم يتعرض لها الماتن، لكن تعرض لها غير واحد من الفقهاء، وهو ما لو كان العلك يتفتت بحيث يستهلك مع طول الوقت، لكن بما لا يعد أجزاء ملموسة. يعني افترض علك هذا هالقد صغير بهذا المقدار، وهذا العلك من خلال المضغ لأيام ينتهي شيئا فشيئا، لكن كلما كان يعلك إذا بزق أجلكم الله لا يبين شيء في البصاق، فينفصل منه أجزاء صغيرة جدا بحيث تستهلك في الريق. فإذا استهلكت في الريق يجوز بلعها أم لا؟ قد يقال بأنه يجوز البلع من باب أنه لا يصدق أنه يبتلع إلا الريق، فكل شيء يستهلك في الريق يجوز، مثل الدم بناء على طهارته في الداخل، إذا استهلك في الريق لا ينجس في الملاقات بالداخل، لأنه هو مش نجس، وإذا هو نجس لا ينجس في الداخل. يعني في كلامين، إن النجاسة نجسة في الداخل أم غير نجسة، لا دليل على نجاستها في الداخل. ثم إن قلنا بأنها نجسة، الملاقات في الداخل لا دليل على أنها تنجس، يعني جهتين الكلام. فإذا لاقى الريق واستهلك في الريق بحيث لا ينتاز شيء، هذا إذا بصق الإنسان أجلكم الله ينظر ما في أجزاء متميزة. ما علينا بالمجهريات ولا علينا بالتحليل المخبري أنه بيطلع أجزاء من الدم، لا، العبرة بالموضوع العرفي مش بالموضوع الدقة العقلي. عرفان لا يوجد دم، وإلا هذا العمل الذي يخرج فيه أجزاء من الدم وإن كانت غير مبصرة، مع ذلك أفتى جميع الفقهاء والروايات بالطهارة. على هذا الأساس هذا المستهلك يصدق أنه بلع ريقه، ومش ريق ظهر إلى الخارج ثم دخل، من داخل فمه، وهذا ينسحب على السكر الذي يستهلك، فمن عيد البحث بالعلك الذي ينفصل منه سكر. نفس ريقي صار طعمه حلو، والطعم وحده لا يقتضي المفطرية، والأشكال من هذا أنه إنسان فيه ظل من الصبح للمساء يبتلع أشياء من هذا القبيل، يعني بينظر شيء قليل جدا بالريق، وهذا بيصير ببعض المواد المخدرة مثلا، أو ما أدري ماذا، أو المسكنة للألم، بحيث لا يصدق أن في الريق شيء آخر، يعني بيقدر يجمع ريق كثير في فمه ثم يضع شيء قليل جدا من الدواء، إذا اختلط بالريق بعد لا يصدق إلا أنه ريق، وبيمتحن بيمسك شيء منه ثم ينظر فيه ليس فيه شيء إلا الريق فيبتلع، فيبقى من الصباح إلى المساء على هذه الحالة. هذا يصدق عليه أنه صائم أو ليس بصائم، هذا المصداق الفاقع للقضية. والأفقع من هذا قليل جدا من الماء مثلا، بناء على أن الشيء يستهلك به بمثله، لأن الريق مثل الماء مش مثل عقلا من حيث الجرم والعرف، فشيء قليل من الماء استهلك بالريق بحيث لا يصدق ريق وماء، وإن كان في الماء يشكل من هذه الجهة. ما هو الحكم؟ قيل لا مانع من ذلك، وقيل لا يوجد مانع، وألف مانع، وهو واضح أنه مفطر في هذه الحالة. ما هو الصحيح يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.